لقاؤنا اليوم مع ثلاث نصائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نصائح غالية جدا. فلنسمع النصيحة الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه الحاكم والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه.
الحديث بيبين أمر غاية في الأهمية، وهو الذنوب التي يقام عليها الحد إذا ارتكبها المسلم وجب عليه أن يستتر بستر الله عليه، ولا يفضح نفسه أو يكشف ستر الله عليه. وطالما ستره الله تبارك وتعالى فليغتنم الفرصة وليتب إلى الله عز وجل. الحديث بيجاوب على سؤال مهم جدا، وفي كثير من الناس سألوني هذا السؤال. يعني مثلا بيجي إنسان يقول أنه ارتكب خطيئة زنا وتاب إلى الله، فبيجي بيقول أنه عاوز يقام عليه الحد. ليه يا ابني يقام عليك الحد؟ أنه فاهم أنه الزاني غير المحسن يجلد 100 جلدة، وبعدين بيلاقي أن الحدود غير مقامة فيعمل ايه؟ فيوم يروح يسأل الشيوخ او يطلب من احد المشايخ ان يقيم الحد عليه ويجيب قربان ويجلده 100 جلد عشان تبقى توبته مقبولة. كثير من الناس وجهوا الي هذا السؤال هنا وكذلك في مجلس القاهرة، وكنت بفهم الناس دول انه بغض النظر عن الحدود كلها تقام او لا تقام، نفترض ان الحدود بتقام حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لو ارتكب انسان خطيئه وبدم ربنا ستره ولم يشهدها احد من الناس، خلاص يحمد ربنا على الستر ويتوب الى الله وما يعترفش بجريمته طالما انها جريمه تتعلق بحق من حقوق الله. فإن كانت جريمة تتعلق بحق من حقوق الناس، فإذا استطاع أن يعيد الحق لصاحبه سرا دون أن يفضح نفسه فليفعل. فنفترض أنه في بلد من البلاد بيقام حد السرقة أو حد السرقة قطعا، واحد سرق فلوس وحب يتوب الى الله يرجع فلوس لصاحبها ويتوب الى الله من سكات ولا من دري ولا من شاف، ده المفروض. انما انه يروح يفضح نفسه مش مطلوب. كذلك لو انه ارتكب جريمه الزنا بدل ستر فيحمد ربنا على الستر وما يصبحش في ستر الله عليه. واعظم من اعظم الذنوب أن يرتكب العبد خطيئة فيستره الله فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويحدث الناس بما فعله بالليل. وفي حديث كلكم سمعتوه قبل كده زمان واحنا بندرس البخاري سوا، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا نفس المضمون بتاع الحديث، انه اللي بيرتكب ذنب من الذنوب وبيقام عليه الحد فهو كفارة له. فاذا جلد الزاني غير المحصن غير المحصن او رجم الزاني المحصن هذا الحد كفارة خلاص لا يعاقبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن ارتكب من هذه الذنوب شيئا فستره الله وتاب الى الله فامره الى الله امره الى الله. الحديث ده لما ورد في البخاري عرفنا منه انه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم انه ما يجوش ويعترفوا بالذنوب والا يقام عليهم الحد ما دام ربنا ستر خلاص يتوب الى الله وامره الى الله مفوض ان شاء غفر له وان شاء اخذه يوم القيامه. ف يستمتع بستر الله ويفوض امره الى الله ويتوب. الحديث بيدي المعنى ده. بيقول اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. اللي هي الكبائر. فمن ألم بشيء منها وقع في حاجه فيها وقع في حاجه منها فليستتر بستر الله. ما دام ربنا ستره يحافظ على ستر الله عليه. وليتب الى الله. خلاص يبقى بينك وبين ربنا بقى. فان من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. بمعنى انه لو جه واقر واعترف هيقام عليه كتاب ربنا على طول. نقم عليه كتاب الله. معنى نقم عليه كتاب الله يعني نقيم عليه الحد الذي ورد في كتاب الله. فدي نقطه مهمه ونصيحه هامه وحبينا نسوق اليكم هذا الحديث بالذات عشان نفهم الناس اللي وقعت في اي خطيئه من الخطايا او من الكبائر اللي يقام عليها الحد وستر فليستتر بستر الله وليتب الى الله ولا يحدث الناس بهذه الخطيئه لانه لو تحدث بها وافشيت وجب اقامه الحد عليه. فاذا كان في مكان او في دولة لا تقام فيها الحدود اصبح هو دلوقتي لا منه اقيم عليه الحد واصبح كفارة له ولا منه ستر نفسه ولكنه فضح نفسه. دي نصيحة مهمة جدا. نصيحة تانية شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيها ايه.
قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه وإن لكل ملك حما وإن حمى الله في الأرض محارمه. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه ابن حبان والطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
طبعا الحديث انا تعمدت اقول الحديث ده اللي انتم اغلبكم ما يعرفوش انما اغلبكم عارف ايه؟ عارف الحديث الشهير اللي احنا قلناه قبل كده كتير اللي هو الحلال بين والحرام بين وبينهما مسبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ او فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه والعرض ومن واقع الشبهات او شك ان يقع في الحرام كرى ان يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا ان لكل ملك حمى الا ان محمى الله محارم. انت حاضر طبعا الحديث ده كله بروايات مختلفة. الحديث ده رواية تانية لكن بيؤدي نفس المعنى باسلوب اخر. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. شوف الكلام شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر عن الموضوع باكثر من تعبير. التعبير ده جماله في انه بيوري لك ان الحرام واضح والحلال واضح. فدايما حط حاجز بينك وبين الحرام بستر من الحلال. بمعنى ايه؟ بمعنى انك بتحط حاجز، وبمعنى ان اي امر يشتبه فيه تعتبره حرام، فاذا اعتبرته حرام بقى بينك وبين الحرام ستر من الحلال، من الحلال اللي انت فيه، من الحلال اللي انت فيه. فنفترض ان في امر حرام وفي امر مشتبه على الناس فيه، هل هو من المباح؟ هل هو من الحرام؟ فلو اعتبرته من الحرام وبعدت عنه اكنك حطيت بينك وبين الحرام ايه؟ حاجز، ستر. من يرتع، طبعا انتوا عارفين يرتع يعني يجري ويلعب وياكل ويشرب، زي البهائم لما ترتع معناها انها تاكل من الارض، تاكل من الارض وتنطلق من غير ما نربطها، تفك القيود بتاعتها ونسيبها ترتع في المرعى. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعني ينطلق، ما يبقاش بقى محبوس في البيت وبين الجدران، ينطلق في الخلاء. فبيوريلك النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي هيرجع في المناطق المشبوهة يوشك انه يقع في المناطق المحرمة، يوشك ان يقع في المناطق المحرمة. وبيوري ان لكل ملك حمى، وان الحمى حمى الله في الارض المحارم. موضوع الحمى، ايه هو الحمى اصلا؟ العرب زمان صحراء وقبائل واماكن واراضي بوضع اليد كلها، ما كانش في طبعا الحكومه تملك الارض، وما فيش حكومه وتقسم الارض وكلام من، انما كان الراجل يخطب ارض ما فيهاش حد ويقعد فيها حوالين بئر او حوالين ماء او حتى ما حواليهوش حاجه، لكن اهو مكان بينصب فيه خيام وبيبقى الارض بتاعته بوضع اليد بيصلحها، يزرع فيها نخلة، يزرع فيها شجر، بتبقى بتاعته. يحددها ازاي؟ فكان من ضمن التحديد اللي يعملوه العرب نباح الكلاب. بدل نباح الكلب وصل لفين؟ اول ما تسمع نباح كلبه تبقى تفرج على طول، عشان تطلع من ارضه تبعد حتى لا يصل اليك نباح كلابك. ومنها اشعار كتير كنا بنحفظها زمان، قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم، فاكرين طبعا الروايات دي. ها، فكانت نبح الكلاب بتاعتهم هي عباره عن ايه؟ ده الحمى. بتيجي الدول النهارده بتعمل لنفسها حمى في المياه وفي الاجواء، فيوم يسميها المياه الإقليمية، يوم يقول لك المياه الإقليمية بتاعتي 7 ميل، يبقى أي مركب تخش على مسافة أقل من 7 ميل تبقى في المياه الإقليمية، من حق الدولة إنها تستولي عليها أو تقبض عليها أو تطلق عليها مدافعها وما إلى ذلك. وكانت كل دولة بتفرض لنفسها حمى حسب قوتها، إلى أن طبعا بقى في حاجة اسمها الأمم المتحدة وقوانين دولية، وبدأت القوانين الدولية تحدد مساحة أو مسافة المياه الإقليمية، وبعدين أجواء البلد اللي هي بتبقى فوقيها وخطوط طيرانها ومساراتها هي اللي بتحدد. نقول لك الطيران يمشي منين؟ خطه اتجاهه إيه؟ بحيث لو خرجت الطيارة عن خطها بيصورها الرادار على طول، ينذروها بالعودة إلى الخط اللي مرسوم وإلا تضرب وهكذا. فمعنى الحمى أي المكان الذي لا يصح للغريب ان يقتحمه، فان اقتحم غريب يبقى دخل فيما يدخل تحت حمايتك، تحت ايه؟ حمايتك. علشان كده بيبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم الكلام بالاسلوب اللي بيفهموه. كل مالك لارض بيحدد لنفسه حمى، اللي بيدخل في الحمى ده بلا استئذان هدر، دمه هدر لو قتله خلاص، ما تدخل ليه؟ زي ما نقول انت النهارده الحمى بتاع اي واحد فينا هو ايه؟ باب شقته، باب شقته. جدران بيتك. اي واحد يفتح الباب ويخش بلا استئذان يبقى تخطى الحد، يبقى تخطى ايه؟ الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان حمى الله في الارض بالمحارم. يبقى معنى كده اللي هيخطي ويخش في الحمى وقع تحت طائلة العقاب. نسمع الحديث مرة أخرى ونشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بإعجاز الكلم بينبه وبيوري لك إنك أنت الحرام واضح والحلال واضح، لكن كل ما هتقرب من الحرام ممكن تقع، وخصوصا انه صح يبقى بين الحلال وبين الحرام شعره زبده. التعامل المباح في الاموال والتعامل المحرم في الاموال بينهم شعره او خيط رفيع. فاذا جيت على الحدود ومشيت لحد الحد رغم انفك خطوه تلاقي نفسك فين؟ تلاقي نفسك جوه وهكذا. فيبقى احسن حاجه ان الواحد يعمل ايه؟ يخلي زي ما بيحصل بين الدول المتنازعه يقول منطقه منزوعه السلاح. لما يحصل بين الدول حرب وعداوه يقوم يعملوا ايه بقى؟ يعملوا منطقه منزوعه السلاح. يبقى من عندك انت، من ارضك انت مثلا 3 كيلو ومن ارض جارك 3 كيلو ما فيش فيها سلاح. ليه؟ علشان ما تحصلش غلطه. لان لو حطيت السلاح على الحدود العسكري بينظف بندقيته طلعت منه الطلقه، طلعت الطلقه دخلت فين؟ في ارض مين؟ الجار امه الحرب. لما يبقى بينك وبينه منطقه مزروعه السلاح، انت عندك 5 كيلو هو عنده 5 كيلو، لو ان العسكري بينظف بندقيته طلعت الطلقه هتطلع فين؟ في ارضك، في ارضك انت. يبقى بعيد عنه تحوطا. فكل دي تشبيهات بقولها علشان الانسان قدر جهده يبتعد عن الحرام ويعمل بينه وبين الحرام منطقة منزوعة السلاح، مديون، يعمل بينه وبين الحرام منطقة ساتر، بحيث لو انه وهو بيرجع في الحلال انحرف هينحرف فين؟ في منطقة ايه؟ حلال مش حرام. حلال مش حرام، فيتنبه. فيعمل ايه؟ يوم يتنبه، يوم يرجع. لكن لو ساب نفسه على حدود الحلال اي لوحه اي غلطه اي شويه هوا يزقوه بقى فين؟ بقى في الحرام. الحرام اللي هو حمى الله، وبدل بقى في حمى الله يقع عليه الغضب، يقع عليه العقوبه، يقع عليه السخط. نسمع الحديث تاني ونشوف مجامع الكلمه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه.
يعني استبرأ لعرضه ودينه، اي طلب البراءة. السين والدين لما تخش على الفعل تفيد ايه؟ الطلب، زي ما قلنا قبل كده، زي استفتح او استنصر، ها وهكذا. فطبعا استبرأ اي طلب البراءة لعرضه ولدينه. عرضه اللي هو ايه؟ العرض من الانسان هو موضع الذنب والمدح فيه، ده اسمه العرض. فكل موضع في الانسان قد يمدح فيه او يذم فيه يسمى ايه؟ عرض. فمن ذمك وقع في ايه؟ في عرضك. خدت بالك؟ فنقول مثلا الكرم والبخل في الانسان موضع يذم فيه ويمدح، فيقال هو كريم ويقال هو بخيل. هذا الموضع موضع الذم والمدح يسمى عرض. فإن اتهم رجلا بالبخل وقع في عرضه. الطاعة والفسوق موضع من مواضع الذم والمدح، يعني الإنسان يمدح بإيه ويذم بإيه؟ كل موضوع يمدح فيه الإنسان أو يذم به الإنسان يبقى ده عرض على طول. فمواضع المدح والذم من الإنسان تسمى إيه؟ عرض، تسمى عرض. فإذا كان الإنسان هيضع بينه وبين الحرام ستر من الحلال، جعل الارض بريء، استبرا له يعني طلب له البراء. ليه؟ ما حدش يقدر يقع في عرضه، ما انت بعيد، هيقع في عرضك ازاي؟ ما انت بعيد. واستبرا كذلك لدينه، يبقى دينه هنا ايه؟ سليم، ما فيش حاجه تشوبه، ما فيش حاجه تشوبه. ليه؟ لانك بعيد في مسافه بينك وبين الحرام، فهتلام على ايه؟ هتذم في ايه؟ خلاص استبرات لعرضك واستبرات لدينك، اي طلبت البراءة لعرضك وطلبت البراءة لدينك ولم تعطي فرصة للآخرين. بعكس المسلم اللي يقترب من الشبهات، يبقى عرضه هنا ما هوش مستبرأ لعرضه. ليه؟ لأنه قد يذم وقد يقع في الشبهات ويبقى في موضع الشبهات، ولا يصح للمسلم أن يضع نفسه مواضع الشبهات. وعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرة في المسجد وكان معتكف وكان في رمضان، وجاءه نساؤه لزيارته وتأخرت السيدة صفية، فلما تأخرت عن الزوجات أراد يعوضها بوقت زيادة، فلما قام انصرف بقيت عليه معه شوية ثم قام يقلبها إلى بيته بيوصلها، فهو خارج معها ماشية معها، فاتنين من الصحابة دخلوا فلما شافوه مع حد جريوا، فقال لهم على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني وإحنا حد فينا يقدر ينطق ولا يتكلم ولا يشك؟ قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فبيعلمنا صلى الله عليه وسلم ما تحطش نفسك في مواضع الشبهات، لأنك لو وضعت نفسك في مواضع الشبهات لم تستبرئ لعرضك، فإذا وقع الناس في عرضك يبقى كأنك أنت وضعت لهم إيه؟ الفرصة، مش اديتهم العرض، لا، وإنما اديتهم الفرصة إنهم يغتابوك، وكأنك أنت شاركت في الإثم بأنك أوقعتهم في الإثم. لكن لما الإنسان يبقى ماشي سليم، الناس تجتابه في ايه وتتكلم عنه في ايه، فمش هتوقع الناس في الاسم، يبقى كأنك وضع نفسك في الموضع السليم رحمة بالاخرين، رحمة بالاخرين. لكن ولو وضعت نفسك في مواضع الشبهات تبقى انت ظلمت الناس. ليه؟ خليتهم يتكلموا عنك فوقعوا في الخطيئة، فوقعوا في الخطيئة. هذه معنى من فعل ذلك فقد استبرأ لعرضه ودينه.
ومن ارتع فيه كان كالمرتع الى جنب الحمى.
من ارتع فيه في 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 الفاصل ده، في الفاصل ده او قريب من الحرام، بقى زيه زي اللي بيرتع الى جنب الحمى. الحمى اللي هو بتاع اي انسان، بتاع اي انسان، ها، زي ما قلنا ما يصل اليه جباح كلبه، خلاص ده الحمى بتاعه. يحصل ايه بقى؟
يوشك ان يقع فيه.
ممكن او يعني على وشك.
وإن لكل ملك حما، وإن حمى الله في الأرض محارمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحمد لله احنا دلوقتي عرفنا ان فيه نصيحتين. النصيحة الأولى انه من ألم بشيء من المعاصي أو الكبائر التي يقام عليها الحد فليستتر بستر الله ولا يكشف ستر الله عليه، وليتب الى الله ويتوب الله على من تاب. دي النصيحة الاولى. النصيحة الثانية ان احنا نعمل حسابنا انه يبقى بيننا دايما وبين الحرام مسافة. مسافة ايه؟ مسافة امن. مسافة امن. علشان ايه؟ لو وقعنا او انحرفنا نقع في الايه؟ في المباح، ما نقعش في ايه؟ في الحرام. نقع في السليم، ما نقعش في غير السليم. دي النصيحة الثانية.